بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب الترهيب من مساوي الأخلاق، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. أخرجه البخاري.
هذا الحديث سبق ذكره المؤلف في كتاب الجنائز، وفيه النهي عن سب الأموات، يعني بذكر مساويهم من نوع الغيبة أو الدعاء عليهم. سبهم يكون بالدعاء عليهم باللعن والشتم وما إلى ذلك، أو بالعيب، بعيبهم وذكر مساويهم. فالمسلم حرمة ميت كحرمته حي، فالسب فيدخل في سباب المسلم فسوق، يعني حيا أو ميتا، سباب المسلم فسوق حيا أو ميتا، وسب الميت أقبح، لأن يعني سب الحي يمكن أن يكون له يعني لوجود خصومة أو عداوة. وفي هذا الحديث: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. ما لك ولهم، هؤلاء ذهبوا وتركوك ودعوا هذه الدنيا، ليس بينك وبينهم ما يوجب أن تسبهم. أفضوا إلى ما قدموا، يعني وجدوا ما قدموا ووصلوا إليه. فالواجب الدعاء للمسلمين، لأموات المسلمين، بالمغفرة والرحمة وتنوير القبور، لا سبهم. قال: إنك فتؤذوا الأحياء. وما فيه
ما في أحسن
في بعض الألفاظ فتؤذوا الأحياء، لأن سب الميت يؤذي قريبه وصديقه، ففيه عدوان على الحي والميت. سب الأموات فيه عدوان على الحي والميت. والشيخ ذكر هذا الحديث لبيان أن من مساوئ الأخلاق سب الأموات. نعم. إيش؟ أي نعم.
للبسام الصنعاني قال: بسام وعمومه يفيد أنه سواء كانوا مسلمين أم كفارا. وكذلك الصنعاني قال: سب الأموات عام للكافر وغيره. وتقدم وعلله صلى الله عليه وسلم بإفضائهم إلى ما قدموا، لكن ذكر
الذي يظهر لي خلاف ذلك. الكفار ليس لهم حرمة، يعني الآن أبو جهل ما نقول لعنه الله، ها؟ قبح الله إذا جاء ذكره.
نعم. ذكر
وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة الكفار.
في أبي جهل ذكر البسام قال ابن الأثير في أسد الغابة: لما أسلم عكرمة بن أبي جهل صار الناس يقولون: هذا ابن عدو الله أبي جهل. فساءه ذلك فشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أباه فإن سب الميت يؤذي الحي.
لا تسبوا أباه، هذا رعاية الحق المسلم
وليست لحرمة الكافر،
هذا من أجل الميت. إذا كان يؤذي حي ما يجوز، احتراما للحي، حتى ولو كان كافرا صحيح.
يعني فقهاء يقول إن الفاسق لا غيبة له، الكافر من باب أولى أحسن الله إليك.
لا، هذا ما هو الظاهر. الكفار كما ذكرت الآية، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة كفار. إذا جاء ذكر الكافر ما نقول هذا حلك على الكفر، كان كافرا ظالما مفسدا، كان يذكر ما كان منه. نعم بالو
أحسن الله إليكم.
جيد، هذه الكلمة هي الفصل.
ويحل إذا لم يحصل به الأذية، وأما المسلم فيحرم إلا إذا دعا إليه الضرورة.
المقصود هذه الكلمة بالرشد هي الفصل. نعم
أحسن الله إليكم.
نعم.
وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات. متفق عليه.
هذا فيه وعيد شديد على القتات، والقتات النمام، هذا فسره.
نعم أحسن الله.
لا يدخل الجنة، وعيد بأن النمام لا يدخل الجنة، وهذا من أحاديث الوعيد المقيدة في أحاديث التوبة، أو المقيدة بأدلة خروج الموحدين من النار ودخولهم الجنة، وكما هي مقيدة بأدلة التوبة. فالنمام متوعد بأن لا يدخل الجنة إلا إن تاب، فمن تاب تاب الله عليه، أو كان من أهل التوحيد وخرج من النار فإنه لا بد أن يدخل الجنة بعد خروجه من النار، يعذب ما شاء الله. والنميمة من كبائر الذنوب، إذن هذا يدل على أن النميمة من كبائر الذنوب، والنميمة معناها نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد. والنمام مشبه بالساحر، فإن الساحر من المفسدين في الأرض، من المفسدين لأحوال الناس وعلاقاتهم وصلاتهم، والنمام من هذا النوع يشارك الساحر في الإفساد. نعم
أحسن الله إليكم.
وهو من أقبح الأخلاق: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. نعم
أحسن الله إليكم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كف غضبه كف الله عنه عذابه. خرجه الطبراني في الأوسط، وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أبي الدنيا.
هذا فيه الترغيب في كف الغضب، إذا غضب الإنسان فإنه ينبغي أن يكف غضبه، وفيه ما وهو معنى ما جاء في القرآن: الكاظمين الغيظ. فكف الغضب هو من كظم الغيظ، وقد أثنى النبي عليه السلام على من في حديث: ليس الشديد في الصلاة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو الشديد. فمن كف غضبه ولم يطلق لسانه وفعله انسياقا مع غضبه فهو موعود بهذا الفضل، وأن الله يجزيه بأن يكف عنه النار يوم القيامة، فالجزاء من السلامة، كما كف غضبه عن أن يقول الباطل ويفعل الباطل ويفعل المنكر، فالله تعالى يجزيه على ذلك. آية الحديث.
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كف غضبه كف الله عنه عذابه. أخرجه الطبراني في الأوسط، وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أبي الدنيا.
على كل حال، شواهد هذا متعددة، وهو خلق كريم. كف الغضب معناه أنه لا ينقاد للغضب وينساق مع داعي الغضب، والذي ينساق مع غضبه يقع في بلاء في أمر دينه ودنياه، فقد يقول الكفر، وقد يقول الإثم العظيم، وقد يعتدي، وقد يضر نفسه بشتات أسرته بالطلاق ونحوه. فكف الغضب هو داخل في الحديث الذي فيه الثناء على من يملك نفسه عند الغضب، فالذي يكف غضبه هو الذي يملك نفسه، الذي يكف غضبه هو الذي يملك نفسه. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا سيء الملكة. أخرجه الترمذي وفرقه حديثين وفي إسناده ضعف.
هذا فيه الوعيد لهذه الأصناف من الناس وهذه الأخلاق الذميمة: لا يدخل الجنة خب
ولا بخيل ولا سيء الملكة.
ولا بخيل ولا سيء الملكة. الحديث ضعيف، فلا يثبت منه إلا ما صح به الدليل. والبخيل إنما يذم ويستحق الوعيد من بخل بالواجب بما أوجب الله عليه من زكاة أو نفقات واجبة، أما من بخل بما لا يجب عليه فليس أهلا للوعيد، ليس أهلا للوعيد. إيش قال على الخب؟
الخداع. أحسن الله إليك. قال: الخب بالخاء المعجمة مفتوحة وبالموحدة الخداع،
كما جاء في الأثر عن عمر أنه قال: لست بالخب ولا يخدعني الخب. فالخداع من أخلاق المنافقين، يلقى هذا بوجه وهذا بوجه ويكذب. الله تعالى يقول: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. طيب، سيء الملكة.
قال الأحسن الله إليكم الصنعاني قال: وهو من يترك ما يجب عليه من حق المماليك أو تجاوز الحد في عقوبتهم وتأديبهم، ومثله تركه لتأديبهم بالآداب الشرعية من تعليم فرائض الله وغيرها، وكذلك البهائم سوء الملكة فيها يكون بإهمالها عن الإطعام وتحميلها ما لا تطيقه من الأحمال والمشقة عليها بالسير والضرب العنيف.
عجيب هذا التفسير، ما كنت أظن. جعلها من الملك، سيء الملكة من الملك، يعني سيء المعاملة لما يملكه. هذا التفسير اللي تقول. سيء المعاملة لما لم يكن من العبيد والبهائم. ولكن يظهر لي أنه فيه معنى لغوي سيء الملكة، يعني الذي الأحمق الذي أيضا ينفعل كثيرا وكأنه يساوي سيء الخلق. شفت تفسير آخر
البسام أحسن الله إليكم قال بفتح الميم واللام يقال ملكه يملكه ملكا وملكة احتواه قادر على الاستبداد به، يقال فلان حسن الملكة أو سيء الملكة. قال في المحيط الملكة عند العلماء هي صفة راسخة في النفس.
ها
قال في المحيط
القاموس
أي نعم قال الملكة عند العلماء هي صفة راسخة في النفس وتحقيقه إن كانت هذه الصفة سريعة الزوال فهي حالة، فإذا تكررت رسخت تلك الكيفية فصارت ملكة و
يعني تساوي أو تقال بسجية، الملكة السجية.
كان تفسيران يعني مختلفان أحسن الله.
تفسيران متباعدين، تفسير هذا بعيد، صنعاني أبعد. لا هذا يقال في فلان سيء الملكة يعني سيء الطبع، سيء الطبع يدخل فيه الغضب، يدخل فيه نعم حديث آخر خب نعم بفتح الخاء نعم خب
الصنعاني ضبطها بالفتح. البسام قال بفتح الخاء وتشديد الباء الموحدة.
نعم
الملكة صلى الله عليكم العدل يعرفونه في المصطلح، قالوا من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، أنها لا
شيء
ما قال في المحيط كأنها أقرب الحديث.
إيه أقرب إنها خلق، إنها خلق. نعم بعده.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة يعني الرصاص، أخرجه البخاري.
وهذا فيه دليل على تحريم التسنت أو التنصت للناس في أمورهم التي يسرونها. من تسمع لقوم حديث قوم وهم له كارهون فهو متوعد بأن يعاقب عقوبة مناسبة. صب في أذنيه الآن وهو الرصاص المجاب، فيدل ذلك على أن التنصت لسماع حديث من هو كاره لسماعه أنه من كبائر الذنوب. هذا من أنواع الظلم والعدوان على حقوق الناس. وهذا يتضمن أيضا تحريم البحث عن أسرار الناس التي لا يحبون الاطلاع عليها لا بالأذن ولا بالعين ولا بأي وسيلة. ولهذا جاء إباحة يعني طعن من يطلع على عورات الناس، طعنه في عينه. هل عقوبة مناسبة، كما شرع الله قطع يد السارق عوقب هذا بعذابه في أذنه التي جنى بها وارتكب بها المعصية. فدائما الجزاء مناسب ثوابا وعقابا، وجزاء سيئة سيئة مثلها. وهذا عقوبة أخروية، نعم. حديثنا
أحسن الله إليكم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، أخرجه البزار بإسناد الحسن.
الله أكبر، في هذا ترغيب في الانشغال عن عيوب الناس واهتمام الإنسان بإصلاح نفسه. طوبى لمن شغله عيبه، يعني لإصلاحه، شغله عيبه لإصلاحي عن عيوب الناس والتشاغل بها، عن عيوب الناس بذمهم وغيبتهم، أما الاهتمام بإصلاح أحوال الناس بالإرشاد وإصلاح عيوب فهذا مطلب شرعي. لكن المقصود الانشغال بإصلاح الإنسان نفسه عن التشاغل بالغيبة وغيبة الناس وسبهم وعيبهم، أما الانشغال بإصلاح عيوب الناس بالدعوة والإرشاد والنصيحة فهذا من الأمور المشروعة المطلوبة في الشرع، وهو من تحقيق النصح، من كمال النصح للمسلم أن ترشده إلى عيبه وتذكره به ليتركه ويتجنبه. ومنها وبهذا المعنى قيل: المسلم مرآة أخيه المسلم، يعني يريه عيوبه ليصلحها. ايش قالوا على هذا؟
صلى الله عليه. قال بسام: طوبى قال اسم شجرة في الجنة، وقيل عيش طيب له في الآخرة وحياة طيبة. ما يؤخذ من الحديث: أولا، هذا الحديث الشريف فيه توجيه رشيد لمن يريد السير إلى الله تعالى فيقطع المفاوز المعوقة حتى يجد طعم الوصول، وذلك باتباع الآثار المحمدية والتعاليم الإسلامية. فمن ذلك: أولا، من شغله عيبه فصار جادا في التخلص من رذائل الذنوب ومعوقات المعاصي والآثام، فمثل هذا يرجى أن يتخلى منها فيصبح بهذه المجاهدة نقيا صافيا من أدران الذنوب. ثانيا، من تخلى من وضر الذنوب فإنه سيتحلى بفضائل الأخلاق التي أولها طاعة الله تعالى وفعل ما يجمله ويهذبه ويقربه. ثالثا، هو بجهاد نفسه وأسفها للتخلي من الرذائل والتحلي بالفضائل قد شغل وقته بإصلاح نفسه فسلم من تبعة تتبع الناس. ثانيا، بهذا السلوك المستقيم والسير إلى الله تعالى بهذا الاتجاه الحميد استحق جائزة طوبى التي هي إما شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، وإما درجة عالية في الجنة. والله الموفق.
يظهر أن المؤلف رحمه الله في هذا الباب يعني خلط بين الترغيب في محاسن الأخلاق والتنفير عن مساوئ الأخلاق، يعني الحديث التي أوردها فيها هذا وهذا. وهذا هو المناسب الترغيب في المساوي في المحاسن والتنفير عن المساوي، وفي الدعاء: اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسن إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق لا يصرف عنا سيئة إلا أنت. فهما مطلبان: تحصيل محاسن الأخلاق، وهل عقد بابا لمحاسن الأخلاق؟
نعم، الباب القادم باب الترغيب في مكارم الأخلاق.
ما شاء الله. والظاهر إن التداخل هذا جاي من تلازم الأمرين، فكارم الأخلاق الترغيب فيها يتضمن التنفير عن ضدها، والتنفير عن مساوئ الأخلاق يتضمن الترغيب في ضدها، فالخلط هذا جاء من التضاد بينهما. فالأمر بالشيء في الأصول ناهي عن ضده، والناهي عن الشيء أمر بضده. إذا حسبك يا شيخ.
بارك الله فيك.
بل الأسباب المتسمع لا، هذا قال أولا قيده بقيده وهم له كارهون، والذي يرفع صوته هو لم يبالي إن سمعت أو ما سمعت. تسمع، كلمة تسمع لها دلالة، لحديث قوم وهم له كارهون، معناه أنهم مستسرون بحديثهم، مستسرون بحديثهم. أما ناس اثنين يسولفون ويلجل جوم في الشارع وسمعتهم، بل حتى ولو تسمعت لهم، ما داموا إنهم يرفعون أصواتهم بحديثهم فلا عليك لو استمعت لهم، لأنهم لا يكرهون ذلك ولا يبالون بمن يسمعهم. لكن اثنان يتسارران بحديثهما ثم تصغي الالتقاط والاطلاع على ما يتحدثان به، هذا هو التسمع. هذا شيء آخر، إلى هنا يا شيخ محمد.
ترغيب قدر الصلاة.
نعم يا علي.